أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا مع المحور الثاني من محاور استقراء شبه التام في تدبرنا ودراستنا لأدوات التدبر للقرآن الكريم في الصفة المحلة. كان المحور الأول في الاشتقاق، والمحور الثاني في التضمين النحوي. إن شاء الله الدورة، هذه الدورة المباركة، هي في المحاور السبعة. المحاور السبعة تستغرق الدورة الأولى إن شاء الله. المحاور السبعة هي الاشتقاق والتضمين وحروف المعاني والأدوات ومعاني الأبنية العربية ووجه المناسبة بين ركني القسم وتكامل القراءات يعني المتواترة والفروق اللغوية. سبعة محاور. ثم تأتي إن شاء الله تعالى الدورة الثانية، وتكون فيها تدرس فيها محاور استقراء غير التام، يعني لن نلتزم أن نفتش عن هذه الأشياء في القرآن كله، لكن محاور استقراء شبه التام سنجتهد إن شاء الله ألا نترك شيئا من الاشتقاق القرآن. وكما قلنا، لعل الله تعالى أن يمن علينا بأن نخرج للناس المسلمين معجما مصورا لاشتقاق ألفاظ القرآن الكريم، كل الألفاظ، وهي أكثر من 1700 مادة بقليل، وكذلك كل ما في القرآن الكريم من التضمين سنجتهد ألا نضيع منه شيئا، وكذلك معاني الأبنية العربية بأشكالها المختلفة، تكامل القراءات، الفروق اللغوية. هذه المحاور السبعة الأولى نجتهد إن شاء الله ألا يضيع منها شيء. فهذا استقراء يكون إما تاما كما في الاشتقاق أو أن يكون شبه تام. لكن المحاور الاستقراء غير التام هذه تكون للإشارة، يعني لأنها كثيرة جدا، وسنذكر منها يعني ما تيسر في تلك المقدمة. ستكون الدورة الثانية إن شاء الله في دلالة القرائن والسياق، في خلاف مقتضى الظاهر، في الحذف والتقدير، في أوجه الإعجاز غير البياني، كتير ومكتوب عندكم في الملزمة في الأولى. وتكون إن شاء الله الدورة الثالثة بإذن الله تعالى تكون في تفسير تطبيق هذا تلك المقدمات في تفسير سورة الفاتحة وتفسير عشر سور، بدءا من أول الحزب الأخير من القرآن الكريم، بدءا من سورة الأعلى، من سورة الأعلى والغاشية إلى أن تصل إلى سورة العلق، هتلك عشر سور. فسيكون تكون الدورة الثالثة إن شاء الله تعالى في تنزيل ما تعلمته في المقدمات دي، في محاور الاستقراء شبه التام وغير التام، أن تنزل عن تطبيق أن ندرس هذا على سورة الفاتحة وعشر سور. ثم إن شاء الله تعالى بعد ذلك بقى، إن كان في عمر وأجل، يعني يكون كل حزب من القرآن الكريم في دورة، يكون كل حزب من القرآن الكريم في دورة، نأخذ أحزاب القرآن حزبا حزبا كده إن شاء الله. ربنا يبلغنا تمام. فالليلة إن شاء الله هنبدأ مع محور مهم جدا اسمه التضمين النحوي. كلمة قد تكون غريبة بقى شيء ما، لكن إن شاء الله هنفهمها ونشوف بالأمثلة. فنرجو الانتباه ونستعين بالله تبارك وتعالى على فهم ما سنقرأ إن شاء الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. المحور الثاني التضمين النحوي. التضمين النحوي هو إشراب فعل معنى فعل آخر ليعامل معاملته ويجري مجراه، أو إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناه. في الهامش يقول: التضمين النحوي في القرآن الكريم، هذه دراسة مؤلفها الدكتور محمد نديم فاضل، يقول: وفيه أن التضمين يكون بالآتي: تعدية الفعل أو ما في معناه بالحرف وهو يتعدى بنفسه. اثنين، تعديته بنفسه وهو يتعدى بالحرف. ثلاثة، تعديته بغير حرفه المعتاد. أربعة، تعديته لمفعولين وهو يتعدى لواحد. خمسة، تعديته لمفعول واحد وهو يتعدى لمفعولين. ستة، تعديته وهو لازم. سبعة، جعله لازما وهو متعد. وفي الأعلى، وقد كرر مجمع اللغة العربية ما يلي: التضمين أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخر أو ما في معناه، فيعطى حكمه في التعدية واللزوم، وهو قياسي لا سماعي بشروط ثلاثة ذكرت في الهامش رقم 82. الشرط الأول: تحقق المناسبة بين الفعلين. الثاني: وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر أو الآخر ويؤمن معها اللبس. الثالث: ملائمة التضمين للذوق العربي. ويوصي المجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغي. وهذا مذكور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
صلى الله على النبي عليه الصلاة. الدخلة مخيفة شوية، موضوع سهل، موضوع سهل. الأمثلة إن شاء الله هتفك الدنيا دي كلها إن شاء الله. الفكرة فكرة إيه؟ إحنا بنشوف لفظ عربي في لسان العرب قد يكون لازما أو متعديا، يعني ينصب. متعدي يعني ينصب مفعول ما في معنى يعني، بحرف أو نحوه. فنجده في القرآن الكريم أو في السنة أو حتى في الكلام العربي يتعدى بغير حرفه. فهنا نتوقف، بنعرف منين؟ بنرجع لدواوين اللغة العربية، بنرجع للسان العرب، بنرجع نشوف، فنلاقي أن العرب لم تقل مثلا في قوله تعالى: وأصلح لي في ذريتي. تمام؟ لو جينا فتشنا على أصلح يصلح في كلام العرب، نلاقي أن أصلح بيتعدى بذاته، ربنا تقول: وأصلحنا له زوجة. الله، ما أنا أصلح في دي إيه؟ فتروح على طول منورة معك. الفعل ده هو في كلام العرب بيتعدى بذاته، بالقرآن كمان: وأصلحنا له زوجة. أما الأصلح لي في ذريتي، ليه ما قالش وأصلح ذريتي؟ مظبوط، فهمت الفكرة؟ فعلى طول انت تفكر تشوف هو ايه لازم تفيدي. يوم العرب في يعني في اتجاهين، احنا واخدين الاتجاه اللي هو الراجح واللي عليه جماهير المحققين، او هيبان الكلام ان شاء الله، يقول لك لا، هو في معنى اخر يناسب فيه نصف الحرب فيه. فباختصار كده هيبقى عندنا معنى ايه؟ يعني الطف بي او اصلح لي، يعني اصلحهم لي، ها، مودعا الطافك فيهم مثلا. يبقى هنا في كلمه واحده او في جمله واحده او في فعل واحد او في عامل واحد ضمن ايه؟ معنى ايه؟ وبالتالي لما نقول والذين يمكرون السيئات، طب مكر فعل لازم، مكر يمكر مكرا ويمكرون يمكر الله، فعل لازم. يعني السيئات دي مفعول لايه؟ السيئات دي ما مفعول، يمكرون سيأتي، مش كده؟ مفعول لأنه جمع مؤنث، فما إيه؟ منصوب بالكسر، صح؟ حلو قوي. يبقى إيه اللي نصب السيئات؟ ما يمكرون دي ما بتنصبش أصلا، مكر يمكرون ما بتنصبش. يبقى لازم يكون في هنا حاجة، يعني يكتسبون السيئات بمكرهم. يبقى الذين يمكرون السيئات معناه إيه؟ يكتسبون السيئات بمكرهم. فبدل ما تبقى العبارة يكتسبون السيئات بمكرهم، بقيت يمكرون السيئات، وتبقى انت فهمت ان هنا السيئات دي معمول لعامل يقدر حسب السياق ويفهم منه. فيبقى هنا والذين يمكرون السيئات، يعني والذين يكتسبون، الفعل المناسب اللي ينصب السيئات يكتسبون بما يمكرون، يعني مكرهم عليهم، يعني إن مكرهم إيه؟ عليهم. هذا المكر يكتسبون به السيئات، فاختصرت العبارة في هذه الآية الكريمة وهكذا. يبقى إذن كل ده هنقول أمثلة حتى ترتوي يعني إن شاء الله، بس الفكرة افهم أنه العامل المذكور لا يناسب المعمول. تعرف إزاي لا يناسب؟ نرجع للكلام العربي، نرجع للسان العربي، نرجع للمعاجم العربية. طبعا لسان العربي المنظور من أجمع ما يكون في هذا المقام وكذلك غيره يعني، لكن احنا اعتمدنا على اللسان العربي المنظور وكذلك غيره يعني. لكن فإن لم تجد أن العرب قد جعلت هذا الحرف حرف تعدية للفعل المذكور، يبقى نذهب إلى إيه؟ قضية التضمين، ولا نذهب إلى نقول على بمعنى فيه أو فيه بمعنى على، أصلي بأنكم في جذوع النخل. لا، هنشوف حاجة تناسب فيه وأصلي بأنكم دي تاخد على. كل ده جاي إن شاء الله، بس أنت افهم يعني، ركز معي. هي الفكرة بسيطة إن شاء الله، بالأمثلة هتتضح. تمام؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
ويقول الزركشي المتوفى سنة 94 و700 من الهجرة في البرهان: التضمين وهو إعطاء الشيء معنى الشيء، وتارة يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. فأما في الأسماء فهو أن تضمن اسما معنى اسم آخر، معنى اسم لإفادة معنى الاسمين جميعا، كقوله تعالى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. ضمن حقيق معنى حريص ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه.
تمام، لأن حقيق ما تتعداش بعلى، فيبقى اللي يتعدى بعلى إيه؟ حريص، يبقى حريص عليه محقوق به. يلا سيدي.
وأما الأفعال فأن تضمن فعلا معنى فعل آخر ويكون فيه معنى الفعلين جميعا، وذلك بأن يكون الفعل يتعدى بحرف فيأتي متعديا بحرف آخر ليس من عادته التعدي به، فيحتاج إما إلى تأويله أو تأويل الفعل ليصح تعديته به.
جميل، يعني إيه بقى معنى ليس من عادته؟ هتعرف العادة الفعل منين؟ ها؟ قلنا؟ أيوة، تذهب إلى دواوين اللغة، بقول لك يأتي متعديا بحرف آخر ليس من عادته أن يتعدى به. هعرف عادة الفعل ده منين؟ أذهب إلى ديوان العرب أشوف الفعل ده بيتعدى بالحرف ده، إذا لم أجده يتعدى إذن هو يبقى هو فيه معنى التضمين. يلا سيدي.
واختلفوا أيهما أولى، فذهب أهل اللغة وجماعة من النحويين إلى أن التوسع في الحرف وأنه واقع موقع غيره من الحروف أولى، إلى أن التوسع في الحرف وأنه واقع موقع غيره من الحروف أولى. وذهب المحققون إلى أن التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى لتضمنه معنى ما يتعدى بذلك الحرف أولى، لأن التوسع في الأفعال أكثر.
تمام، يعني في ناس قالت أصلي بأنكم في جذوع النخل، قالوا في بمعنى على وراح ابنخ. لا، المحققون لم يذهبوا ذلك، قالوا لا، إن في ليست بمعنى على، ولكن في جلها عامل يناسبها، وأصلي بأنكم تظل على ما هي على بمعنى على، يبقى بقى في عاملين عندنا عاملين في الآية، فبالتالي هذا هو المختار، وده اللي هنمشي عليه في البحث بتاعنا، وده عليه المحققين، وهتشوف الكلام ده إن شاء الله. يلا ما يعني اصبروا. نعم، أنهم ذهب المحققون هو ما نختاره نحن، أن التوسع في الفعل، إن الفعل يتوسع فيه، الحرف لا يتوسع فيه، ما فيش حاجة اسمها فعل فيه بمعنى على. ونصرناه من القوم، نصرناه على إيه من دي؟ يبقى هنا نجيناه من ونصرناه على بتاعت الأنبياء، صح؟ نصرناه من القوم الذين، مش كده؟ فنصره تتعداش بمن، فيش في الكلام العربي نصر من، كلام العرب نصر ايه؟ ها؟ على. يبقى عندنا حلين، يعني نقول من بمعنى على، في ناس قالوا كده من العلماء، وهذا لا نختاره هنا. الذي اخترناه بنينا عليه البحث ايه هو؟ ان في فعل تاني يناسب ايه؟ من. ايه هو؟ نجينا، يبقى نجيناه ها؟ من القوم ونصرناه عليه. فهمت الفكره؟ انتوا هتشبعوا مثلنا ما تستعجلوش. انا جايب لكم هنا اكتر من 100 مثال، 100 مثال، والقران فيه اكتر من كده بكتير. فيعني حتى الصومال اطمئنوا، يعني هتشوفوا امثله كتير جدا جدا، الامثله كلها اجمل من بعض، فما تستعجلوش يعني حنانيكم. يلا
ويقول ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في
يعني قوله. ابن تيمية بيخطئ المذهب ده وأنا معه، يعني مش هم كان اللي قالوه كبار، بس أنا ما أقدرش أقول كده، فأنا متدارف ابن تيمية وبقوله، لكن يعني هذا المذهب ضعيف. حكاية انه ان فيه بمعنى على وكلام يعني، لكن العمق والذي يناسب بهاء وجلال القرآن الكريم ان يبقى فيه تضمين، يبقى فيه فعل تاني، يبقى الحرف ده اشار الى فعل اخر، هاتوا عشان تستفيد، رزقوهم فيها واكسوهم، رزق ما تعداش بفيه اصلا، رزق عدد بمن وفي نفس السياق في نفس الصفحة من القرآن، تمام؟ يبقى ارزقوهم يعني تجروا لهم فيها وارزقوهم من ريعها، بدل العبارة دي كلها بقت ارزقوهم فيها. هندور على فعل ناسب فيه، ايه الفعل اللي ناسب؟ ها اتجروا لهم فيها، عشان فلوس الايتام هتخلص، لو تصرف عليهم هتخلص، يبقى اعمل ايه؟ اتجروا لهم فيها وارزقوهم من بقى تاخد من بتاعتها انا اقدرها لها، مفهوم؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لما قال ارزقوهم فيها يقصد اتجروا لهم فيها، يعني ذلك سبحانه وتعالى، ثم ارزقوهم من ريعها، وكده كل فعل خد الحرف اللي في المناسب بتاعه. فصبر جميل، هتوصلوا ان شاء الله.
ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله تعالى: لقد قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، وقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله تعالى:
مفهومة دي؟ معي سألك إلى، ما فيش سأل إلى، يبقى هنا لازم يضمن فعل يناسب إلى، ضم إلى حلو، جمع إلى ممتاز، يبقى هنا معنى الضم أو الجمع مفهوم من الحرف، من حرف إلى، وسأل سأل لوحدها، وهتيجي سأل دي بالتفصيل جاي إن شاء الله في الأمثلة عندنا يعني بإذن الله.
وكذلك قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه.
طيب كده التسخين، الآية اللي هي بتاعة الإسراء التقدير يكون إيه؟ عايز حد نبيه كده كلكم نبه ما شاء الله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. فتنة ما بتتعداش بعنه، مش كده؟ فإحنا ساعدناك، قلنا لك إيه؟ يزيغونك يصدونك، فاعمل لي بقى تقدير الآية زي ما قلت لك كده: اتجروا لهم فيها وارزقوهم من ريعها. أنا عايز التقدير ده، أي حد يقدر لآية الإسراء؟ ما هي الحرف مش بتاع الفعل ده، صح ولا إيه؟ حلو قوي. يبقى فتن عن، ما فيش حاجة اسمها في كلام العرب فتن عن، فتناه عن كذا ما ينفعش، يبقى صرفاه صده. حلو، قل لي بقى تقدير الآية على بعضها كده: وإن كادوا ليصدونك أو يزيغونك عن الذي أوحينا إليك فيفتنونك. فهمت الفكرة؟ يبقى يصدونك عن الذي أوحينا إليك فيفتنونك بذلك، يلبسون يزيغون فيفتنون، فبعد الفتنة نتيجة لعملية الايه الصد والزيغ والتضليل ده هيعمل فتنة. وطبعا المقصود به غيره صلى الله عليه وسلم، هو محفوظ بحفظ الله، كلام دليل أنا وأنت. خلي بالك الزيغ والتضليل ده بيكون تمهيد للفتنة، وأنتم ترون بأعينكم. ماشي؟ يبقى هنا التقدير وإن كادوا لا يصدونك، يزيغونك عن الذي أوحينا ليفتنوك. فهمت الفكرة؟ هكذا. واللي بعد احنا قلناها بقى اللي هي بتاعت الأنبياء، مظبوط، نصرناه من القوم، لا نجيناه للقوم، وبهذا الإنجاء إيه؟ نصرناه. مفيش نصر من في نصر على، مظبوط. يبقى نصرناه من، لا هي نجيناه من، وبإنجائنا له ها نصرنا. يعني ده حتى ماشي مع الايه، مع اللي ده في قصه مين، نوح عليه السلام، فكان انجاء وبإنجائنا نصرناه. مفهوم الكلام؟ يلا يا سيدي صلوا على النبي صلى الله
عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى يشرب بها عباد الله ضمن معنى يروى بها
مفهومة دي؟ يعني ايه؟ هي شربة بتتعدى بنفسها، شربة كذا، شربة الماء، شربة كذا من كذا، لكن شربة بكذا، شربة متعداش بالباء. يبقى معناها تأويل الآية بقى، حد يساعدني يلا ها شطر. يشرب بها عباد الله، ها يبقى معناها ايه؟ يشربون حتى الري حتى يروى، يعني شربوا حتى الري يروى بها. يبقى هنا يشربونها فيرويهم الله تعالى، أرواهم الله تعالى بهذا الشرب. يبقى هنا الري هو اللي مناسب للباء، مظبوط، يروى بكذا، يبقى يشرب حتى الري، ده معنى الآية. لكن شربة ما بتتعداش بالباء، ما فيش في حال كلام العرب شربة بالشاي مثلا أو شربة بالماء، لا، مظبوط. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عمالة تتضح شيئا فشيئا، مش كده؟ لا ده لسه إن شاء الله هتزبطكم يعني.
ضمن معنى يروى بها ونظائره كثيرة.
وقال ده كلام ابن تيمية، احنا بنقوله ده كلام ابن تيمية. يلا يا سيدي.
وقال السيوطي في نواهد الأبكار قال ابن جني المتوفى سنة 92 و300 من الهجرة لو جمعت تضمينات العرب لاجتمعت مجلدات.
وإذا شهد ابن جني فهو الشهيد، وهو الشاهد خبير، ولا ينبيك مثل خبير، خبير بلسان العرب، فيقول لو جمعت التضمينات اللي موجودة في دوين العرب لصنعت مجلدات. يبقى حاجة مهمة، بس أنا ما كنتش عارفها، الحمد لله اللي عرفني وعلمني. حاجة تصنع مجلدات من لسان العرب وموجودة في مئات المواضع من القرآن الكريم، يعني الدرجات دي. بس احنا ما كناش ننتبه ان الفعل متعدي بغير حرفه. يشرب بها عباد الله، لا هي يروى بها، بشربهم يروى بها. يبقى كده نصرناه من الماء، مفيش نصر من، نصرناه على، يبقى نجيناه من. فهمتوا الكلمة؟ يعني ده هو ده كلامك في مئات المواضع من القرآن الكريم. ولو نظرنا إلى دوين العرب لصنعنا مجلدات. يبقى الدنيا إيه؟ بقت نور شيئا فشيئا، صح؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
والمختار في الحلية والتحلية هو ما ذهب إليه المحققون من اختيار التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى لتضمنه معنى ما يتعدى بذلك الحرف. ولعلنا في المقدمة المطولة أن نبين إن شاء الله أسباب هذا الاختيار ومذاهب العلماء في ذلك. وبالمثال يتضح المقال. المثال الأول قوله
عندكم 11 مثال، أنا جايب 11 مثال، خلاص هنشرحهم إن شاء الله، لدي هتزبطوا فيهم، بس عايز تنتبه في كل مثال، عايز تعيش الآية وتنتبه لها إن شاء الله هتخرج منها. وبعد كده بقى في تدريبات والتمرينات، يعني أكثر من 100 مثال آخر، دول هيبقوا إن شاء الله مع الإخوة المعيدين وواجبات يعني، لكن ال11 دول أنا شرحهم، فأنا عايزك تنتبه وكل مثال عايزك تتفكر التقدير بتاعه إيه. يلا يا سيدي.
المثال الأول قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. تعدية فعل يؤمنوا هنا بحرف اللام لتضمينه معنى الاستجابة والانقياد أو الاطمئنان.
بس استنى عليها بقى شوي، هي آمنة بتتعدى بإيه؟ بالباء مش كده؟ آمن الرسول ها بما أنزل إليه، يبقى أصل آمنة ها بتتعدى بالباء. أنا عندي هنا في الآية إيه؟ متعدية بإيه؟ باللام. طب يعني ما مش آمنة لكذا، هي آمنة بكذا، وفي القرآن كتير ثم إذا ما وقع آمنتم به إلى آخره، كتير 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 عشرات المواضع آمنة تتعدى بالباء. آمنة لقينا هنا في الموضع ده في سورة البقرة آمنة متعدية باللام، يبقى إذن هندور على حال حاجة على عامل يناسب الايه اللام اللي هو ايه استجابه. طب لما نقول التقدير على بعضه انقاد استجاب، لان الايه دي متكرره كتير، فامن له لوط كتير كتير في القران كتير، اللي هي امنه متعديه باللام، كل مره هنقول انقاد لكذا استجاب لكذا مؤمنا او امنا فامن به، مظبوط؟ هيبقى التقدير زي اللي جاي ده ان شاء الله. انا بتدرب عشان اعرف التقدير يكون ازاي. فالتقدير
قلت فالتقدير أفتطمعون أن يستجيبوا وينقادوا أو يطمئنوا لكم ويؤمنوا بما آمنتم به.
خلي بقى واو الواو دي صلحها، خليها فاء فيؤمن هتبقى أجمل، صلحها كده في المذكرة إن شاء الله هنصلحنا كمان. أو يطمئنوا لكم فيؤمنوا بما آمنتم به، يبقى كانت المقدمات اللي هي بتاعت اللام دي اللي هي إيه ينقادوا يستجيبوا يطمئنوا كلها ماشية باللام، فيؤمنوا يعني حصل اطمئنان واستجابة وها لكم، فيترتب على ذلك الايه الايمان. لكن امن ما تتعداش بالله
كما في قوله تعالى فامن له لوط.
عايز حد بقى يقولها لي دي، انا قلت التاني بتاعت البقر، حد يقول لي بتاعت العنكبوت ها. فامن له يعني استجاب واطمئن وانقاد لوط لابراهيم فامن برسالته. حلوة جميلة. فأمن له لوط دي كده مش جاي، دي أمن له دي لا، ده هو اطمأن واستجاب وانقاد له فأمن برسالته، مظبوط؟ يبقى بدل ما العبارة تكون بالطول ده كله هي كلمة واحدة، غيرت الحرف، الحرف حرف التعدي بيتغير فبيجيب لنا عامل آخر يضيف على المعنى ينور لنا الدنيا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تتضح شوية؟
طيب. وقوله كما في قوله تعالى فآمن له لوط، وقوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة.
ليه نؤمن لك؟ يلا التقدير ها. لن نستجيب ونطمئن وننقاد لك فنؤمن برسالتك حتى كذا نرى الله. اجرم مفيش بعد كده، يعني لن نستجيب لن ننقاد لن كل من اللي يتعب باللام هي حتى فنؤمن لك. يبقى هنا اللام دي اشارت ان هم كانوا رافضين حتى الانقياد والاستجابه، يعني باللام فهمنا ان الرفض والتعنت والشرط المعقد ده كان شرط عدم حتى الانقياد والاستماع والانصات والاستجابه. الأول يروا ربهم ثم بعد ذلك إيه يستجيبون ويستمعون ويؤمنون. فاللام هنا كشفت لنا عن هذا العنق الطويل اللي هو رافض حتى الاطمئنان أو الانقياد أو الاستجابة فضلا عن إيه عن الإيمان. يلا سيدي المثال التالي.
المثال الثاني قوله تعالى من أنصاري إلى الله.
كويس.
وصل وصف أنصاري بإلى على تضمين صفة أنصار معنى الضم والإضافة، أي من ضامون نصرهم إلى نصر الله إياي الذي وعدني به، إذ لابد لحصول النصر من تحصيل سببه كما هي سنة الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم.
تمام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن يجعل الله عز وجل نصرهم لنبيه صلى الله عليه وسلم سببا لنصر الله تعالى على قاعدة السببية، وإن كان النصر على الحقيقة ها من عند الله، وما النصر إلا من عند الله قصر، وما وإلا دي قصر، وما النصر إلا من عند الله، لكن يجعل لذلك النصر إيه أسبابا، يجعل ذلك النصر أسبابا، فمن أسبابه هذا الضم، يعني أن يضموا نصرهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى نصرة الله الحاصلة. ففي الحقيقة هو ناصره لكن هم الذين يتشرفون. يبقى كلمة إلى دي فادتنا فايدة مهمة جدا،
إن ربنا بيشرفكم بذلك، هو ناصره ناصره بالرعب ناصره، نصرت بالرعب مسيرة شهر. ونصر الله سبحانه وتعالى بالريح، نصره بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. لكن إذا أنتم دعيتم إلى ذلك فضموا ضموا نصركم إلى نصر الله تعالى المحقق. يبقى إلى هنا هذا التعدي أفدنا معنى الضم والإضافة حتى يتحقق النصر، ده المعنى الأولاني. تفضل.
أو كما قال مجاهد: من أنصاري إلى الله، أي من يتبعني إلى الله.
لينصرنا فينصرنا، عايز النص يكون موجود، فانت تجمع الاثنين. هنا الكلام اللي قاله مجاهد عايز احنا نكمله عشان نفهمه، هو بيتكلم باختصار. يبقى من يتبعني الى الله ها لينصرنا، فان من تبعني ها نصره الله عز وجل، ده معنى كلام مجاهد. يبقى خلى الى هنا لفعل اخر، يبقى الاولاني الضم يضم الى الثانيه ايه ها اتباع، يتبعني يعني في الطريق إلى الله، من يتبعني في الطريق إلى الله تعالى لينصرنا سبحانه وتعالى.
قلت: فالمعنى من يتبعني إلى الله تعالى وينصرني على عدو الله وعدوي والله أعلم، أو من ينضاف في نصرتي إلى الله على نحو قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي ضامينيها.
يعني يعني تأكلوا أموالهم مش عايز إله، ما يخلص مع نصب مفعول إيه، تأكلوا أموالهم في ما ينفعش تتعدى المفعول تاني بإله، مظبوط. يبقى لازم يكون في فعل يناسب إله اللي هو المقدر ده، يضمونه يعني تأكلوا أموالهم بضمها أو تضمونها إلى أموالكم. يعني الخطاب هنا لمين؟ لأولياء الأيتام، مش كده؟ فخلي فيه حسابات خاصة باليتيم، وما تخلطش ماله بمالك عشان تاكله. فأنت لو خلطته ضم، دي معنى إله. يبقى هنا في معنى مهم جدا في الفقه والمعنى الآية جه من كلمة من لفظ إله، يعني إذا ضممته إلى، يعني لا تأكلوا أموال إلى أموال، إيه تأكلوا إلى، تعداش لإلى أكلة. أمال هنا إيه؟ تضموها إلى أموالكم فتأكلوها، تختلط تخش في بعضها فتأكلوها. يبقى النهي هنا أن يكون أن يضم ماله، فعليه أن يجعل لليتيم حسابات خاصة به مفصولة، لها حسب مركز في السنة ولا إلى آخره، طالما ولي اليتيم يبقى يقوم على مصلحته ولا يضم مال اليتيم إلى ماله فيأكله. فهمت الفكرة؟ داخل في الحكم، ومن غير المعنى ده مش هيبان، من غير المعنى الضم ده يبقى أكل أكل أموال خلاص. يبقى إلى دي معناها إيه؟ كما رأيت. اتفقنا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
المثال الثالث: قوله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم. نعم. عدي الفعل وارزقوهم بالحرف فيها دلالة على تضمينه معنى الفعل التجرى، والمعنى اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا فيها وتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال، فلا يأكلها الإنفاق كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى التجارة لا تأكلها الزكاة. والمستحب أن يكون الإنفاق عليهم من فضلاتها المكتسبة.
ده شرحنا، تمام؟ وعايز يضح موضح ذاته، تمام؟
قوله تعالى في المثال الرابع: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الأصل في أذلة أن يعدى باللام، ولكنه
قوله تعالى إيه؟ وذللناها له، تمام؟ هو الأصل فيه كده، الأصل في الفعل ده إن هو بيتعدى بالله كما في القرآن في سورة ياسين، مش كده؟ يلا ياسين.
ولكنه في الآية الكريمة عدي بعلى لتضمين الذل معنى الإشفاق والحنو والعطف، كأنه قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع.
فمنها دي يهمني أوي عشان دي بتضبط العلاقات بين المؤمنين. جميلة جدا. يعني ربنا تعالى يقول لم يقل أذلة للمؤمنين. كانت عملت إشكال. يعني هي ذلة بيعتعدى باللام. فأصلها أن تأتي أذلة للمؤمنين. مظبوط؟ وعزة بتتعدى بعلى. حلو جدا. عزة على. لا. جات الاثنين جم على. طب إزاي أذلة تبقى على؟ ده حرف استعلاء. يعني على ده أصلا حرف استعلاء. كيف يوصف الذل بالاستعلاء؟ مفهوم؟ يبقى لازم نقدر هنا تضمين. مظبوط؟ فمعنى الحنول العطف معناه الضم، يعني عاطفين عليهم. العطف والحنو هو اللي بياخد على وجه الذل، وكأنه ذل ولكنه لا يكون ذلا على الحقيقة. يلا سيدي.
وآثر الأسلوب الحكيم أذلة على أحنة وأحدبة لإغراء المؤمنين بالاتصاف بها دون سواها لما فيها من نسيان الذات وغياب الأنا مع اللين واليسر والسماحة والود، فهم قوم بينهم من الأخوة ما يرفع الحواجز ويزيل الكلف وتصفى معه النفوس. وعلى هذا فهي ذلة ليس فيها مهانة، ذلة ليس معها ما يجعله عصيا على أخيه.
تمام. في أي أسئلة واضحة؟ لا دي تهمني جدا. يلا.
المثال الخامس قوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. تعدى الفعل يقبل بعن لتضمنه معنى التجاوز، والمعنى يتجاوز عن عباده بقبول توبتهم.
خليك معايا. يقبل تتعدى بإيه في القرآن؟ حلو جدا. اديني مثال. ولا يقبل منها شفاعة، مش كده ولا إيه؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من إيه؟ يبقى قبل تتعدى من. لقينا هنا عن. جميلة بديعة الآية دي ونظائرها في القرآن الكريم. تعدي قبل عن فيه سر بديع، إن في العبارة الوجيزة دي هيبقى عندي معنى لذيذ جميل بيفتح لي أبواب من أبواب العطاء الإلهي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا عم.
ولعل عن أبلغ من لأنه ينبئ عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي قبلت. ونحوه في قوله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. ونحوه في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قلت فالمعنى أن الله جل جلاله يتجاوز عن عباده فيما كان منهم ويسر ويسهل لهم سبيل التوبة والرجوع إليه ويقبلها منهم، فمنه وإليه، فهو المعد وهو الممد، وهو الأول وهو الآخر، وهو المقدم وهو المؤخر. وذلك من كمال رحمته تبارك وتعالى، كما قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. والله أعلم.
أظن الكلام واضح. يبقى هنا يقبل التوبة عن عباده، يعني معناها في حاجة قبل القبول سبقت، اللي هي الإيه؟ العفو. فعفى عنهم وتاب عليهم. جات منين؟ بالحرف. لان اصلا تابع ما بتتعداش بعن. طبعا يبقى الحكايه معناها ايه؟ هنشوف ايه اللي بيتعدى بعن. ايه اللي بيتعدى بعن؟ العفو. العفو. فعفى عنهم وتاب عليهم. في عباره وجيزه اثراء للمعاني. اثراء للمعاني. بقول لك مئات المواضع في القرآن الكريم، وكل موضع فيه أسرار وفيه، والمعنى ده في منتهى الأهمية، لأنه منه وإليه. يعني هو التوبة دي مش منك، ده هو أذن لك، فتح لك الباب، يسر لك بحكاية إيه؟ عندي. عفى عنك فأذن لك لتتوب. تجاوز عنك فأذن لك لتتوب. مظبوط. جات منين؟ جات من الحرف. الحرف ده
ما مش بتاع يقبل عن يقبل من. أظن واضح. تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نسيت
المثال السادس، قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. عدي الرفث بإلى، وإن كان أصله التعدية بالباء.
ده الأصل العربي في لسان العرب. يعني أنت لو فتحت لسان العرب هتلاقيه بيقول لك وقد رفث بها بالمرأة. يعني الرفث اللي هو ما يتعلق بحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها في الشأن الخاص في الجماع وما يتعلق بذلك، اللي هو الكلام اللي يعني نهي عنه في الحج. المادة دي جاء في القرآن في موضعين، الموضع ده والموضع الثاني في القرآن الكريم اللي هو في الحج، اللي هو في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نفي للإيه؟ جنس الرفث. فما ينفعش في الحج الواحد يقول كلام من الكلام اللي هو معتاد يقوله مع أهله، وإن كان مأذون فيه، وإن كان مأذون فيه أن يقوله، لكن في الحج لا. يبقى الرفث هنا عبر عنه بشيء تاني، لكن هو أصل الرفث، مادة الرفث دي معناها. فالرفث في كلام العرب يقول رفث بها، يعني بامرأته، أو رفث معها، لكن رفث إليها لا، فيش رفث إليها، إلى رفث إلى. هنا في معنى تاني، في معنى تاني، يعني هيجمع معنى الرفث والفعل اللي احنا هنقدره يناسب إلى. أظن أنتوا فهمتوا الصنعة بقى. ها ماشي، انت بتيجي تفكر تقدر، شغل مخك شوية بعد كده هتشوف الإجابة أصلا. يلا فضل.
عدي الرفث بإلى، وإن كان أصله التعدية بالباء، وذلك لتضمينه معنى الإفضاء. وعبر بالرفث ها هنا بدلا من الإفضاء لتقبيح ما ارتكبوه، ولذلك سمي خيانة.
يعني تفضوا إلى نسائكم مع ما يكون في ذلك الإفضاء من الرفث، لأن إلى بتتعدى، فقد أفضى بعضكم ها إلى، هو صح. وكلمة الإفضاء معناها إيه؟ معناها إزالة الفضاء، يعني قربوا من بعض فلا فضاء بينهما، يعني دنا منها حيث لا يدنو أحد، ودنت منه حيث لا يدنو أحد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا ولد، مش كده؟ وده اللي بيحصل من الزوجين، فسمى الإفضاء. يبقى هي دي اللي تناسبها إلى، مع ما يكون من هذا الإفضاء من الرفث. ليه؟ تنبيه على علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تقبيح للموضوع. ده كان بيحصل في المخالفة الأولى قبل النص، وأن ربنا سبحانه وتعالى رفع الحكم تخفيفا عن الناس، بس كان في اختبار في الأول وتدرج. تمام. يلا سيد.
قلت: فالتقدير أحل أو أحل لكم ليلة الصيام الإفضاء إلى نسائكم ومباشرتهن بعدما تاب الله عليكم وعفى عنكم مما كان منكم من الرفث والخيانة.
الجملة كده، الجملة الطويلة دي كلها جت من الرفث متعدية بإله، وما عارفش اختصر أكتر من كده، يعني جملة طويلة سطرين، بمجرد بس ان ايه، ان الرفث تعدد بإلة. ما في افضاء، والافضاء ده كان كذا، وكان معاه تختانونا. يبقى ضم بقى المعاني دي كلها مع بعضيها عشان تقول الرفث إلى ادت الى هذا التقدير. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا
سيدي. المثال السابع، قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. تعدى الفعل عاد في الآيتين 3 مرات بالحرف في التي للظرفية تضمينا.
خليك معايا يعني عشان نتدرج. هو عادة بتتعدى بإيه؟ مية مية. هاتلي كده في القرآن حد يفكرني. تتعدى باللام، تتعدى بالإله،
ثم يعودون لما قالوا لما نهوا عنه، موجودة في القرآن. يبقى عاد إلى عاد لكذا، ده الأصل فيها. لكن عاد فيه ده، فيه دي حرف ظرفية، حرف ظرفية، والظرف هنا ظرف معنوي مش حقيقي، مظبوط. الملة 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 مش وعاء يعني، تعودنا في ملتنا. الملة دي مش مثلا دار هيخشوها ولا برميل ولا بئر ولا، عشان يبقى فيه، فهنا فيه ظرفية في شيء معنوي، مظبوط. يبقى انت انتبهت. وبعدين ثلاث مرات في الآية على قصة شعيب عليه السلام، هو كان شعيب أصلا في الملة دي عشان يعود فيها؟ ده الأنبياء كلهم جميعا مع الصموم من الشرك ومن الكفر. ما فيش نبي كان مشرك وبعدين ربنا هداه وبقى نبي، ما ينفعش. عصمة الأنبياء تأتي معهم من ولادتهم، هم معصومون. يبقى إذن لما شعيب يقول الكلام ده لازم لهم التأويل، لم يكن في ملتهم يوما ما، حاشاه عليه السلام. أمال الحكاية إيه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف الحكاية. يلا يا سيدي.
تعدى الفعل عاد في الآيتين ثلاث مرات بالحرف في التي للظرفية تضمينا لمعنى الظرف، وكأن الملة صارت لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم. قلت فالتقدير أن نعود إليها فنغمس في شرها ورجسها ودنسها غمسا، والله أعلم.
قبل ما نجاوب على الطرح اللي سألته بتاع سيدنا شعيب دي، بس هي حتة بسيطة، أن فيه في القرآن الكريم عود في ظرفية، بس ظرفية مادية، منها خلقناكم ها وفيها ها نعيدكم، دي في ظرفية، دي صحيحة بقى. بس دي ظرفية فين؟ ظرفية حقيقية مادية في الأرض، ماشي صح. وفيها فيها نعيد، يبقى قعدناهم في ظرف ايه. هي المشكلة هنا ان دي ملة الكفر، فعايزين نخرج المشكلة دي. لكن انت فهمت ان موجود في القرآن الكريم ثم يعيدكم فيها ويخرج، سورة نوح ها، يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، الأطوار اللي بتتم يعيدكم فيها الموت، الموت تمام، اللي موجود في سورة طه وموجود في سورة النوح. الفكرة أنه إيه؟ أنه دي إعادة في شيء ظرفي، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يبقى عدناكم فيها، دي ظرف حقيقي ماشية مية مية. لكن المشكلة عندنا هنا إيه؟ ظرفية الملة، نخرجها إزاي بقى في الهامش اللي موجود عندنا. يلا يا سيدي.
الهامش رقم 89. وعاد لها في لسانهم استعمالان، أحدهما وهو الأصل أنه الرجوع إلى ما كان عليه من الحال الأول، والثاني وهو المراد في المواضع الثلاثة في آيتي الأعراف وآية سورة إبراهيم،
اللي هي إيه؟ حد يفكرني؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، مظبوط؟ يبقى الثلاث مواضع بتوعنا دول بتوع الأعراف، سيدنا شعيب، والحوار بتاع سيدنا إبراهيم، الأربع مواضع دول لهم استثناء خاص. إنه تعودنا في ملتهم، وكان إبراهيم في ملتهم عشان يعود لها، فعش. وشعيب ما كانش في الملة للكفر عشان يرجع لها. هنخرج القصة دي إزاي؟ تمام؟ شوف بقى نخرجناها إزاي.
استعمالها بمعنى صار، وحينئذ ترفع الاسم وتنصب الخبر، فلا تكتفي بمرفوع وتفتقر إلى منصوب. وعدي عاد في الظرفية تنبيها على أن الملة صارت بمنزلة الوعاء المحيط بهم.
استنى عليه، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هو بيقول لك كلام مش صعب ولا حاجة، بس ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا هتفك كلها. موضوع بسيط. عادة لها معنيين في كلام العرب. المعنى الأصلي اللي هي زي رجع، كان في حتة وعاد إليه، ده الأصل فيه. وتستعمل بمعنى فعل من الأفعال الناقصة من أخوات كان، استعملتها العرب، وفي شواهد عربية فصيحة على كده، اللي هي عادة بمعنى صار. تقول عاد الثلج ماء، يعني ايه؟ هنا معنى صار، يعني من هو كان مية واتجمد ورجع تاني، بس هنا بتستخدمها بتعمل ايه؟ بترفع اسمها وتصف خبرها، الثلج ماء. لكن عاد إلى بلدته، ده لا فيها صارة ولا فيها تحول ولا فيها كلام من ده. يبقى لها استعمالين، لها عاد لها استعمالين. الاستعمال الأول عاد بمعنى رجع إلى شيء، يبقى عاد إلى كذا وإلى خديم، ده المعنى الأصل. وتستعمل في الفصيح من كلام العرب بمعنى صار، بمعنى إيه؟ صار، كم مثال اللي ضربته. فهنا أحسن، طب في طبعا في توجهات للآيات كتير، إن هو مش كلام مش عليهم هم، كلام على أقوامهم هو، يذكر نفسه، في طرق كتير للتخلص، بس الذي يناسب مقامنا هذا هو طريقة التخلص دي. ليه؟ لإن صرنا إلى ملتكم، يبقى عودنا هنا بمعنى صرنا، تحولنا، ده اللائق بأنبياء الله تعالى، ومنهم أبو الأنبياء عليه السلام إبراهيم. لإن عودنا في ملتكم، لإن صرنا إليها ودخلنا فيها كدخول الوعاء والظرفية والقصة دي، تمام؟ هذه إحدى طرق يعني التخلص من هذا المعنى الذي لا يليق بالأنبياء والمرسلين والذي يناسب مقامنا هذا. يبقى لإن عودنا معناها صرنا، تحولنا، اللي عاد بمعنى صار اللي قلت لك عليها من أخوات كان. ماشي؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
قلت: وعلى ذلك فالتقدير في آيتي الأعراف وآية إبراهيم أن نصير منغمسين في ملتكم في شرها ورجسها ودنسها، وذلك خلافا لقوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، لأن في الأعراف وإبراهيم لم يسبق للرسل الدخول في ملة الكفر، أما في الكهف فالحال مختلف، والله أعلم.
أنا جبت لك الموضع الرابع أو الموضع الخامس في القرآن اللي فيه الدخول في ملة، بس ده حقيقي بقى، لأن أهل الكهف كانوا في الملة الكفر فهداهم الله تعالى وآمنوا، ها؟ فهنا ماشي صح، هنا إعادة حقيقية، أو يعيدوكم في ملتهم يعني يرجعوكم قد كنتم فيها، اللي هم الشباب بتوع أهل الكهف، خدت بالك؟ لكن ما يليقش لا على إبراهيم ولا على شعيب عليه السلام. فبالتالي خرجنا في موضع الأعراف الثلاثة، وموضع إبراهيم خرجناه على معنى الإيه؟ ها؟ صار. لكن في موضع الكهف هي على حالها، يعيدوكم بالجبر بقى الرباعي، أعاد يعيده لو حصل، خليكم بعيد عنهم، لأن أنت لو بالتعذيب وبالفتنة يعيدوكم في ملتي، مفهوم؟ يلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
المثال الثامن: قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة. الفعل هز بمعنى حرك، يتعدى بنفسه، وهنا ضمن وهزي معنى قربي أو أدني، فعدي بإلى أي حركي جذع النخلة وقربيه، يدن إليك ويلن بعد اليبس ويسقط عليك رطبا.
قف هنا حلو بقى، عشان نخش في معنى تاني بقى في حكاية الباء. الجزء ده مفهوم؟ يبقى التقدير حد يقدر لي بقى اللي أنا قايله ده، ها؟ يبقى الله تعالى يأمره مريم عليه السلام بإيه؟ ها؟ انت بس قربي كده، ها؟ حيلين معاكي ويجي وينزل عليك هذا الرطب، يبقى قربي إليك، مظبوط؟ عوزي ما تنفعش بإلى، يبقى التقدير قربيه إليك، مظبوط؟ فإذا قربتيه دنا، أنت بس إيه يعني حاجة كده، توسل بالمقدور، مقدورك أنت بعد نفساء مقدورها إيه؟ هتحط إيدها على الجزء، حتى يلين معاك جزء النخل، يلين معاك ويقرب منك، يدنو إليك. فهمت إيه بقى معناها؟ المعنى بقى جميل، هز إليك، فيحصل الإيه؟ المعجزة، ويحصل أو الكرامة، لأنها طبعا ليست من الأنبياء، فيحصل هذه الكرامة. المشكلة بقى التانية اللي أنا بطرحها عليك اللي هي الباء، لأن الأصل كان وهز إليك إيه؟ جزعة، صح؟ هز إليك إيه؟ جزعة النخلة يسقط، سقط إجابة الطلب. لكن لقينا في باء، إيه حكاية الباء اللي في بجزع النخلة؟ أنت فهمت أصل المعنى؟ أصل المعنى إيه؟ هز جزعة النخلة، أول حكاية لقينا إله، طب خرجنا من مشكلة إله بمعنى قربي، ها؟ طب لقينا في حرف تاني
ايه حكاية الحرف الثاني ده؟ ايه الباء دي؟ موجودة في القرآن كتير الباء دي، باء الإلصاق، ولها معنى لطيف هنشوفه دلوقتي. تفضل.
والباء في بجذع لتوكيد لصوق الفعل بمفعوله، نحو وامسحوا برؤوسكم، ونحو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
تمام، يبقى أصل وامسحوا برؤوسكم أصلها إيه؟ وامسحوا رؤوسكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أصلها ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. فعندنا ثلاث بآتهم، هزي بجزع، امسحوا برؤوسكم، تلقوا بأيديكم. الباء دي معناها إيه؟ الساق بالمفعول، وكل واحدة منهم لها مدلول يناسب سياقها. فسياق مريم عليها السلام سياق تطمين وتسكين، بس انت لزقي ايدك عليها كده هتيجي معك وتلين وتخضر وتورق، مجرد بس الزقي ايدك عليها. عارف الزقي دي اللي بالعاميه المصريه؟ هي دي المقصود، الصقي، حط ايدك كده عليها زي ما تكون بتحنني عليها كده. والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما ان الجزع، اما ان الجزع لما صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، واول ما ارتقى عليه الصلاة والسلام على المنبر سمعوا للجزع أنينا زي حنين الرضيع كده لأمه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده ألصق يده على الجزع سكنه. فهذا الفعل، اللي هو هذا الإلصاق، فيه ما فيه في الدلالة في قصة. أما في المسألة الثانية دي مسألة بقى اللي هي فقهية، امسحوا برؤوسكم يعني ما ترشوش مي، لا انت يبقى في ماء على ايدك كده، بقايا الماء على ايدك، والصق يدك براسك. مظبوط. يبقى الفرد يتحقق بالالصاق على يعني اختيار بعض اهل العلم من الفقهاء وكده. مظبوط. وبرضو نفس الكلام في قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة، هي أصلها ولا تلقوا أيديكم، وطبعا إلقاء اليد ده مجاز مش حقيقة، يعني هي أصلها ولا تلقوا أنفسكم، فحط لها كده ولا تلقوا بأنفسكم، يعني ولا تلصقوا أنفسكم بالدواهي دي، بالمهالك دي، لا تلتصقوا بالمهالك فتهلكوا. فهنا بقى الإلصاق ناهي عن أنك أنت تلتصق بداهية أو بمهلكة من المهالك، فالتصاقك بالمهالك يعرضك للبوار والعياذ بالله تعالى. فبقى الإلصاق بقى جميلة في القرآن الكريم، فهمتوا؟ فهنا دي يعني قلناها كده بالمرة، لكن طبعا هي ليست في قضية التضمين، قضية التضمين هزي إلى خلصت وعرفت معناها، قربي أدني زي ما أنت عايز. كل الأفعال الجميلة دي ربط لنا الفكرة. إيه رأي عم؟
المثال التاسع قوله تعالى
وفيه من الكرامات، يا عمي ده
وفيه من الكرامات ما لا يخفى، وفيه من التثبيت ما فيه.
تمام، هي كانت محتاجة كده كرامة، هي نفسها هي قالت إيه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، مش عايز حاجة، أبقى تراب للموقف، فعايزة تثبيت، موقف مهيب فعايزة تثبيت. فمن التثبيت قولها بس حط يدي كده هتلاقي اخضر ونزل ومش عارف ايه وبتاع، كرامة ليكي، الكرامة دي فيها من التثبيت لقلبها ما فيه. تمام. فكلمة بقى الإلصاق والباء وما يترتب على هذا الهز من الدنو والإدناء، أدني هندني الجزء ففيه من الكرامة دليل احنا. مظبوط. ما فيه وفيه من التثبيت لمين بقى؟ لا هي يعني الكرامة دي لنا احنا، مش كده؟ كرامات الاولياء، كرامات الاولياء مش الاولياء،
كرامات الأولياء لغير الأولياء. الكرامة تكون لنا نحن، فنرى كرامات الأولياء فنعلم قدرهم عند الله تعالى زي مريم، فيجعل الله تعالى من الكرامة ما يرفع قدرها في قلوبنا ومحبتها في قلوبنا، فهي من أولياء الله تعالى. فكانت الكرامة لنا وكان التثبيت لا. وكذلك كل الكرامات، كل ما يجد المؤمن من الكرامة هو تثبيت له وربط على قلبه، تأتيه الكرامة فتكون فيها من التثبيت ما أودع الله تعالى فيها من التثبيت. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
المثال التاسع قوله تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الفعل لان في أصله لازم، وهنا ضمن الفعل تلين معنى تسكن وتطمئن، فالمعنى ثم تلين جلودهم بسكون قلوبهم واطمئنانها إلى ذكر الله تعالى.
جميلة جميلة ما شاء الله، صح؟ بديع. إن لنا أصلا لا فعل لازم، لان جلده، لكن لنا جلده إلى كذا، تمام؟ يلا سي. لكن سكن إلى، اطمأن إلى الأفعال بقى الجميل. وأنت ممكن ربنا يفتح عليك، يعني هي الباب اتفتح، أنت تحط لك الخطوط العريضة وفكر بقى، عيش الجو الجميل ده، ربما يفتح الله تعالى عليك بما يناسب من أبواب أخرى. سكن إلى واطمأن إلى، بتشوف لحاجة تمشي مع إلى، وتجدها مع سياق الآية تديك الايه الضوء الجميل ده والفتح المبين ده. في حاجة؟ بسبب بقى سببي، ماشي بسبب بقى سببي، لكن هي إلى، يبقى إلى دي عايزة فعل تاني، صح؟ تمام. يلا سيدي. تطمئنوا إلى، تسكنوا إلى آخره. يلا سيدي.
المثال العاشر قوله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع. الفعل سأل يتعدى بذاته إلى مفعولين، نحو قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، أم تسألهم أجرا، أم تسألهم خرجا، وغيرها كثير.
يلا حد بقى يساعدني. يلا يا شباب، أنا بقول لك أول حالة للفعل سأل، فعل سأل ده دقيق شوية، عايز تركيز. فعل سأل في القرآن الكريم أول حالة له أن يتعدى إلى مفعولين. يلا حد يساعدني. الآية الأولانية ها فين المفعول الأول؟ في المفعول الثاني يبقى هن، ده المفعول الأول، والواو الفعل، سألتمو أنتم هن، ده المفعول، مظبوط؟ يبقى ادي الفاعل والمفعول، دي جمله، سالتموهن دي جمله، فعل وفعل ومفعول، مظبوط؟ ولقينا منصوب بعديها اللي هو ايه؟ متاع، ومتاع دي تبقى اسمها ايه؟ ها، مفعول تاني. يبقى دي الصوره الاولى، ان فعل سال ينصبه ايه؟ مفعولين. تعالى في التطبيق اللي بعديه: ان اسالك ما ليس لي به علم. ها، اسال انا، يبقى الفعل ده منه مصدره انا. ها، أسألك ده المفعول الأول، ما مفعول التاني، ما بمعنى الذي، يبقى خلاص، يبقى أنا الفعل ده الحالة دي حالة تعدي إلى مفعولين وتحيز الشمس. يلا مثال اللي بعد كده: فلا تسألني ما أختها، مظبوط أختها. المثال التاني: أم تسألهم أيها النبي المكرم صلى الله عليه وسلم أجرا، تسألهم أنت، مخاطب أنت ده الفاعل، ها، تسألهم ده المفعول الأول، أجرا مفعول تاني. ودي كتير في القرآن، كتير أوي، بس الفعل سأل ده عايز تركيز، ركزوا ها، عشان الفعل سأل ده لسه فيه كتير. يبقى أول حاجة في فعل سأل أنت شايفه وكتير في القرآن الكريم، أن تجده متعديا إلى مفعولين، تمام؟ يلا يا سيدي.
الآية: فلا تسألني ما ليس لك به علم، المفعول الأول فين؟
لا عندنا شباب مية مية. فلا تسألني، بس مش مثبتة في الرسم يعني، محذوف. لكن هي فلا تسألني. يعني أنت لو تكتبها في الإملاء بتاعتنا إحنا مش في القرآن الكريم هتكتب إيه؟ تسألني يا يا المتكلم ويا المتكلم ده المفعول الأول. الله ينور عليك. يلا
فإذا عدي بعن كان لتضمينهم معنى التفتيش.
اربط على كده. يبقى تاني حاجة لقيناها في سألة في القرآن الكريم الأول لقيناه بيتعدى المفعولين، بعد كده لقيناه بيتعدى بحرف مش بذاته بقى، ده فعل سأل ده حكاية. بيتعدى بحرف، أول حرف في التعدي لقيناه حرف إيه؟ عن. يلا يا سيد
لتضمينه معنى التفتيش نحو قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
الله لا يفتش عن فعله، يعرف حجمك يعرف مكانك، لا تفتش من وراء حكمته ففيها الأسرار التي لا تدرك. يبقى لا يسأل عن يعني لا يفتش، جبنا فعل ناسب عن لا يفتش فيسأل، يبقى هنا في تضمين لا يفتش عن كذا فيسأل. ما انت المراقب والمفتش والمحقق بيفتش الأول وبعد ما يلاقي حاجة يعمل ايه؟ يسأل. فهذا محال في حقه، فأفعاله كلها حكمة وكلها رحمة إلى آخر الصفات الجليلة. مظبوط؟ يلا يا سيدي.
سؤال الملائكة أنا
بطول. نعم. فين الملائكة؟
أتجعل فيها ما
يسأل؟ لا، سؤال في سورة البقرة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا السؤال اسمه سؤال استبيان الحكمة. يعني هم الملائكة يسألون عن حكمة الله تعالى في هذا الخلق. هم عارفين الخلق ده هيعمل ايه، عرفوا منين؟ عرفوا من الخلطة اللي هو متكون منها من ماء وطين كدر، هم مخلوقات من نور. فلما رأوا وأخبرهم الله تعالى إني خالق بشرا هو ربنا سبحانه وتعالى أخبرهم، فقالوا إذا كان كذلك فهيفعل الأفعيل السودة دي، فأطلعنا على حكمتك لنزداد إيمانا وتسبيحا وذكرا لك. فسؤال الملائكة في البقرة في أول البقرة هو سؤال استبيان عن الحكمة الباهرة لمزيد العبادة والتسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى ولمزيد العبودية لله عز وجل بأسمائه وصفاته. ماشي عمي؟ يلا سيد.
في جنات يتساءلون عن المجرمين،
بيفتشوا يمكن في الحتة دي، يمكن في الحتة يفتشون ويسألون. خلاص معنا فهمناها دي بقى خلاص. تمام.
عما يتساءلون،
جميلة قوي دي جدا. عما يتساءلون، عما يفتشون ويبحثون فيسألون عن أمر عظيم شأن جليل. طبعا السؤال هنا مش سؤال حقيقي، السؤال بلاغي. مظبوط. تمام.
ولا تسألون عما كانوا يعملون، والتقدير يسأل أو يسأل سؤال البحث والتفتيش عن كذا وكذا والله أعلم.
كل واحدة بقى سياقها بقى هيديك العطاء وانت تنطلق مع في فهمك لهذا الايه المعنى. وانا شفت الموضوع كتير ايه. يبقى ده كان تاني ايه طيب الحال الثالث للفعل سأل في القرآن الكريم.
وإذا عدي بالباء كان لتضمينه معنى الاعتناء نحو قوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، وسأل سائل بعذاب واقع. والتقدير يسأل سؤال العناية والاهتمام بشأن كذا وكذا والله أعلم.
أبشر. يبقى الحالة الثالثة أنه يعد بالباء، سأل سائل بعذاب واقع، يعني معناها سؤال العناية والاهتمام، معتنيا مهتما بي فسأل، شأنه كذلك.
الرحمن فاسأل به، فاسألها اسأل عنه، فاسأل به خبيرة، فتش أو دور أو فاسأل خبيرة من غير أي حاجة، لا به ولا عنه. مظبوط. تتعدل التاني بعن، يبقى هنا معناها معنى الايه؟ الاعتناء. الباء بقى هنا اعتنى به واهتم به، يبقى اعتنى واهتم، والتاني عن فتش والاخر. مظبوط. اكتبوا بقى ورايا الرابع عشان ده سقط، كان مفروض احنا قلناه في الاول ونعيده تاني. اكتب بقى كده، يبقى الرابع واذا عدي، واذا عدي بإلى، السائلينها قبل كده قلناها في كلام تيمية فاكرينه في الاول، واذا عدي بإلى كان لتضمينه، كان لتضمينه معنى الضم والجمع، واذا عدي بإلى كان لتضمينه معنى الضم والجمع. فصلة نحو قوله تعالى افتح قوس لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. اقفل القوس. سورة صاد الآية 24 نحو قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. اقفل القوس. سورة صاد صفحة اعمل فصلة منقوطة، فصلة منقوطة اي مع نعاجه، اي مع نعاجه فصلة. وقد تقدم من كلام ابن تيمية نقطة وانتهى النقل. اي مع نعاجه فصلة وقد تقدم من كلام ابن تيمية نقطة وانتهى تيمية. يبقى عندك اربع احوال، وجدناه يتعدى بذاته الى مفعولين، وجدناه يتعدى بعن بمعنى التفتيش، وجدناه يتعدى بالباء بمعنى العناية، وجدناه يتعدى بإلى بمعنى الضم والجمع والإضافة. نعجتك إلى نعاج. ها خلاص يا شباب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شفت فعل سأل ثري جدا في القرآن الكريم. يلا حبيب.
قوله تعالى المثال في المثال الحادي عشر والأخير خلوا إلى شياطينهم، يقول الطاهر وخلوا بمعنى انفردوا، فهو فعل قاصر ويعدى بالباء وباللام ومع ومن ومع بلا تضمين، ويعدى بالباء وباللام وبمن وبمع بلا تضمين.
فهمين دي قبل ما ننتقل؟ يعني هو أصلا الفعل لوحده فعل قاصر غير متعدي، يعني خلا مظبوط، انفرد يعني، تمام. لكن وجدناه في كلام العرب أدوات التعدي فيه كتير قوي، وكلها بذات المعنى من غير تعدي، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى الباء خلا بكذا، وخلا لكذا، وخلا من كذا، وخلا مع كذا، وكلها لا فيهاش أي معنى للتضمين. مظبوط. لكن الحالة اللي معانا هنا بتاعت البقرة متعدي بإيه؟ بإيلة. إيه بقى حكاية إيلة دي؟
ويعدى بإلى على تضمين معنى آب أو خلص، ويعدى بنفسه على تضمين تجاوز وباعد، ومنه ما شاع من قولهم افعل كذا وخلاك ذم أي إن تبعة الأمر أو ضره لا تعود عليك.
نعم، يعني خلاك ذم يعني لن يلحقك ذم، يعني اعمل كده ولا يهمك، ها وخلاك ذم يعني مش لن يلحق بك ذم، اعمل كده. بس هو طبعا بيدل على الفساد، يعني لو العرب دول كانوا المهم يعني في الفكره. لكن سيبك عشان ما اصوت انا يعني عشان بس ده نقل، فمضطر اكتب كل كلام الطاهر. بس انت طبعا اول ما تيجي سيره الطاهر بلاقيكوا كده قفشتوا يعني، لكن ان شاء الله مستنى بعد فتره يحصل أنس ونعمل لكم مصالحة مع طاهر بن عاشور. لكن هو اللي يهمني أنا هنا أن الفعل خلا ده متعدي بألا، يبقى تقديره إيه. لكن اللي قايله ده يعني زيادة شوية، تمام. فمش عايزين نفسد الجو اللي انتوا وصلتوا له مع القرآن الكريم بكلام طاهر. يعني خليه مش يعني خد اللي في ذاك منه. يلا.
وقد عدي هنا بإلى ليشير إلى أن الخلوة كانت في مواضع هي مآبهم ومرجعهم، وأن لقاءهم للمؤمنين إنما هو صدفة ولمحات قليلة. أفاد ذلك كله قوله لقوا وخلوا، لقوا وخلوا، وهذا من بديع فصاحة الكلمات وصراحتها.
السطرين دول هم دول يهمون. طب أنا عايز حد نبيه كده وكلكم ما شاء الله أنبه من بعض، يقول التقدير بناء على كده إيه قبل ما إيه نشرح، حد يساعدني واكتبوا الحاجات دي كده جنب الآيات عشان تتذكر. التقدير هنا يكون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، فهو الشيخ عايز يعمل مقابلة بين لقوا الذين آمنوا وخلوا. لقوا على الماشي على الطاير، لكن خلوا دي بقى فيها إيه؟ فيها قاعدة. فبيقول لك لاحظ المقابلة، إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال خلوا عدها بإلى علشان تكون فيها معنى إيه؟ رجع إلى، آب إلى، جرش عنده، هي دي قعدته. يبقى هنا معنى الرجوع والمآب في مقابلة اللقاء هي دي. أنت الفكرة؟ ده الطاهر بن عاشور طبعا يعني، ما انت بس ايه، انا اضطريت ان النقل ده على ما فيه من البعض الوعورة يعني للمتعة اللي فيه. هو الطاهر رحمه الله بينبهك للمقابلة بين لقوا ومتعدية، لقوا الذين على طول اهم قبلوهم، وخلوا الى بمعنى ان هم رجعوا وقابوا وعادوا الى، لان خلوا اصلا تعديش بإلى، فمضمنة أنهم عادوا ورجعوا إليهم فخلوا بهم. قارن دي بلقوا، لقوا على الطير، لكن هناك في إيه؟ في رجوع ومآب وإيه؟ ها؟ وخلوة مع الشياطين، صح؟ ودول في كل زمان وكل مكان. انت لو بصيت كده حواليك شويه هتلاقي من النوع ده كتير بيباتوا في حضن الشيطان، اهي دي خلوا الى، خلوا الى. يبقى معنى المآب والمرجع دي بتاعت الى. طب وخلوا فخلوا به، فخلوا بهؤلاء الشياطين. دخلها كانت عايزه بقى زي ما قلنا قبل كده، يبقى الى دي بتاعتها ايه؟ ها، رجع، آب، عاد، فخلا به. لكن هناك لقوا الذين آمنوا. وضحت؟ وده الختام إن شاء الله، ختام مسك يعني إن شاء الله. ها؟ يرى السطر الأخير.
وشواهد التضمين في القرآن الكريم كثيرة العدد جدا، وهي وافرة الثراء للمعاني في لفظ وجيز.
تمام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كده قلنا 11 مثال، وانا اظن كده يعني اتضحت الفكره. اتضحت؟ في حد عنده اي قلق من الفكره؟ فكره واضحه؟ تمام. طيب انا بس عايز اقول لكم ان بعد كده في الحش عندك مكتوب ايه؟ وهكا غيض اخر من ذلك الفيض لعلك تجد فيه بيانا للفكره وتنميه للملك. فعندك هنا جمع لكم 31 مثال. تمام، الواحد وثلاثين مثال دول تقديراتهم موجودة كلها، دول هيتقسموا في التدريبات مع السادة المعيدين. يبقى الواحد وثلاثين مثال دول تدريبات، يبقى أنا شرحت لكم 11 مثال فتحنا الطريق. الواحد وثلاثين مثال دول تدريبات، تقعد مع المعيد يقولك تقولها كده، طب سمعت، طب رأيك ايه كده مظبوط، طب عندك اقتراح تاني الى اخره. عندك 31 مثال. بعد كده بعد ما انتهوا انا كاتب بقول لك ايه، ولقد ضرب العلامة محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله 70 مثالا من القرآن الكريم. دول بقى 70 غير ال 31، مظبوط. ال 70 دول بقى هيتوزعوا على حضراتكم واجب، بحيث ان كل واحد هياخد ايات غير اللي معه زميلته.
فدول يتقسموا كل واحد فيكم لو خد مثلا ايتين هيبقى غالبا ما فيش حد معاه ايه زي اللي معاك. فالسبعين دول هيتقسموا، المفروض انك انت تكتب لي التقديرات في الواجب، تكتب لي التقديرات في كل ايه من ايه. هو الشيخ شارح وقايل وحيبه للتقدير، بس انا عايز اشوف اسلوبك انت وفهمك وتقديرك لمعنى الحرف اللي يناسبه الفعل والفعل اللي يناسبه الحرف وكده. هيكون فيها ان شاء الله زي ما انا كاتب لك كده فيها تنمية لتلك الملك، عشان تبقى عندك اللي انت بتقرا القرآن الكريم واولا بيانا للفكرة وتنمية للايه للملكة، لغاية ما ان شاء الله يبقى يصحح بقى الواجب نقدر نشوف الايه الاداء. وطبعا هي الظاهرة هي عبارة عن لفظ وجيز، لفظ وجيز ومعنى فري، هي دي الفكرة، فكرة التضمين. لما بتيجي تعمل تقدير بتلاقي نفسك بتكتب ايه عبارة طويلة. فمن بلاغة القرآن ومن جمال القرآن ان يكون بالعدول عن الحرف الى حرف اخر عملنا اثراء للمعنى، في اثراء للمعنى مع وجازة اللفظ، هو ده معنى التضمين. ففي حد عنده اي سؤال ولا اي حاجه كده؟ خلاص انتهيت. في تفضل.
التقدير في الرحمن فسأل به خبيرا، بس مش عارف اجيب التقدير يعني.
خلاص ما الحاجات دي كلها واجبات بقى، معنى كده احنا فتحنا الباب. ما انا فاهم يعني انت يعني اي حاجه مش واضحه او عايزه اعاده ترجع للتسجيل، ما كانش اجتهدوا في التقديرات وهاتوا ان انا اصلح لك الواجب ان شاء الله. انا عايز اشوف انت تقديرك انت خلاص فهمت معايا، لو اصل الفكره مش واضح انا اوضحه، لكن اذا اتضح عندك اصل الفكره فكر. يا سأل ما تعداش بباء، فيها معنى العنايه والاهتمام، اهتم به يبقى سأل، يبقى اهتم فسأل، جميل، اعتنى بكذا انشغل بكذا فتح فتح، اعتنى انشغل اهتم، كلها متعدية بالايه ها بالباء، فترتب على ذلك انه سأل. ما ايوه كويس، ما انا عايز احرك، لكن يعني المهم انك تكون فيها فهمت اصل الفكر. انطلق بقى على القرآن، القرآن عطاء لا ينفد، وهو ده ألف باء التدبر، هي دي الخطوات الأولى اللي هتوصلك للمراد إن شاء الله. تتقن الأشياء دي هذه الأدوات فتصير إلى شأن آخر إن شاء الله تعالى. بس بدون ها تفضل. لا اصل هنا معنى الباء يعلم بكذا، لا ده علم بكذا دي يعني، لكن اعتنى بكذا اهتم بكذا انشغل بكذا، لان ده تعدي مباشر، لكن علم بتتعدى بنفسها، ده انت لما تجيب لها باء انت عايز لها تقدير لكن علم بتتعدى بذاتها، علم المسألة علم أنه كذا وكذا، علم الله أنه يعلم الله المعوقين منكم إلى آخر، يعني علم بتتعدى بذاتها. فاللي ناسب الباء هنا سكة الإيه العناية الانشغال الاهتمام، هو دي السكة، دور في القطاع ده من الأفعال التي تتعدى بالباء. تفضل.
لازم التضمين عشان أجيب المعنى في السياق، هل لازم أقرأ مثلا تفسير قبليها أو حاجة عشان أعرف بس السياق الآية ولا
لا؟ في القرآن طبعا، لكن احنا هنا في التدريب خد راحتك، طالما معاك معيد بتذاكر معاه أنا عايز أخرج اللي عندك عشان أدربك، لكن إذا ذهبت إلى التفسير لا تشوف كلام المفسرين هيساعدك جدا، بس هتساعدك إمتى؟ لما تكون أنت أتقنت الفكرة وتمرست بها. طبعا كويس سؤال حضرتك، إن مش كل التفسير بيهتموا بالقضية، في تفسير بيهتم وهتلاقيهم هنا موجود عندك في المراجع، في تفسير لها عناية فائقة بالموضوع، أشهرها طبعا وأعلاها البحر المحيط لأبي حيان النحوي، أو حيان النحوي
من أكثر الناس عناية بقضية التضمين، وتبعه كثير، في ناس تبعته كتير جدا زي السمين الحلبي في كتابيه، وزي صاحب حاشية الجمل على الجلالين، فالجمل على الجلالين والسمين الحلبي وأبو حيان النحوي، دول ناس عندهم اهتمام بالغ بقضية الإيه، بقضية التضمين وغيرهم. فأنت هتلاقي في ناس ما بتهتمش بالتضمين فبتلتفتش له، فأسأل حاجة عنده يقول لك على بمعنى فيه وفي بمعنى على، وخلصت المسألة. نصرناه من، يعني نصرناه على، ومن هنا بمعنى على. لا، احنا في باب تاني خالص، في انوار اتفتحت ان هنا نجيناه، وده اللي حصل حتى الموافق للرواية والقصة والحكاية، خدت بالك؟ ف وانت بتعرف التفسير هيبقى بقى في مساعدة ان احنا نقول ده بيهتم وده ما بيهتم، وده ان شاء الله احنا يعني هنعمل، يعني انا دي مقدمة، انتم الان في مقدمة، لكن لما نيجي في التفسير هاجي اقول لك فلان قال كذا في الموضع ده في سورة كذا، واحنا ماشيين في السورة ان شاء الله ربنا يبلغنا، هنقول في السورة في كذا، خدت بالك؟ واللي قال بالتضمين هنا فلان، ونحن نقول بقوله، انا مش هخترع. لكن وانت بتتدرب في قاعات البحث مع المعيدين، لا انا عايزك تتمرن، عايز تفك ال وتنطلق وتتصور. لكن حينما ناتي للتفسير في موضعه حننقل بقى نقول فلان قال كذا، واحنا نقول بقوله، احنا ماشيين مع كلام ابي حيان والسمين الحلبي والجمال وفلان وفلان والطاهر بن عاشور قالوا دي كده فيها تضمين. وده انت شفت ابن تيميه بيقول ايه، وغلط اقوام او غلط اقوام، مش بيقول كده؟ يعني هو بيغلط، هو شديد ابن تيميه غلط يعني. فاحنا وابن جني بينقل، ابن السيوطي بينقل ابن جني بيقول لو جمعت تضمينات العرب لصنعت مجلدات كثير، القرآن مليان مليان، فده كثير. فاحنا نسير على هذا المنهج ان شاء الله، لما نوصل بقى للتفسير هنبقى نقول كل حاجه في موضعها، لكن هنا في مرحله التدريب انت عندك اكثر من 100 مثال، بعضها مع المعيدين وبعضها واجبات تشتغلوها ان شاء الله تعالى. في اي اسئله ثانيه؟ نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، ويعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.